الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد أحمد بن عبد الله بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. ذكرنا بالأمس أمورا، ومنها شروط صحة النكاح، وذكرنا أنها خمسة شروط، فمن يذكرنا بشرط من هذه الشروط؟ نعم، أي واحد؟ خلاص، أنت اللي بعده. الولي، أنت الولي، خلاص الولي، الشاهدان أو الإعلان، التعيين، يعني التعيين في وظيفة ولا شلون؟ يعين البضاعة، ما معنى التعيين؟ اصبر، السؤال له، ما معنى التعيين؟ تعيين الزوجين ولا بس الزوجة؟ والزوج أي واحد؟ واحد زوجتك واحدة من المسجد، من أهل المسجد، يصير؟ يصير؟ أجب الآن، هل يجوز زوجتك إحدى بناتي دون أن يحدد؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز زوجتك واحدا من أهل المسجد دون أن يحدد؟ زوجت ابنته؟ طيب، كذلك أيضا التعيين بالنسبة إيش؟ للزوجين. بعد، نعم، رضا من؟ رضا الزوج والزوجة والولي. بعد، الشرط الخامس انتفاء الموانع. ماذا تقصد بانتفاء الموانع؟ ألا تكون محرمة عليه، ولا يكون محرما عليها. انتفاء الموانع، ألا تكون محرمة عليه ولا يكون محرما عليها. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. هذه تسمى أركان النكاح. أركان النكاح: الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج. الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون الترتيب كذلك، أن يبدأ من الولي ثم يرد الزوج، ولا يصلح أن يبدأ الزوج، يعني لا يصلح أن يقول الزوج تزوجت ابنتك فلانة فيقول الولي قبلت، أو يقول الزوج قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الولي زوجتك ابنتي فلانة. قالوا لا بد أن يبدأ الولي بالإيجاب، ثم يثني عليه الزوج أو وكيله بالقبول. والصحيح أنه لا يشترط، وإن كان هذا هو الأصل، الأصل أن يبدأ الولي وأن يقول زوجتك موليتي فلانة، ابنتي، أختي، أمي، ابنة عمي، حسب ما يكون الولي. ابنة أختي، يصير ابنة أختي؟ ليش؟ الخال ليس وليا، الخال ليس وليا. طيب، ذكرتموني الآن في أسئلة أمس، في أسئلة شباب، أسئلة الأمس أعطني إياها، لأن على درس الأمس كانت أسئلة. طيب، هاي كده تبع أمس. طيب، ذكرنا فيها، مهم نبدأ بها قبل غيرها، لكن لن نبدأ بها الآن. على كل حال، إذن أن يبدأ الإيجاب من الولي ويكون القبول من الزوج، هذا هو الأصل. لكن لو بدأ من الزوج وثنى بعده الولي فلا بأس بذلك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب أو أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إن الله خبير بما، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه أمور تستحب في النكاح، أن يخطب إذن بخطبة ابن مسعود أن يعلن النكاح. قال: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. إعلان النكاح سنة عند من يقول باشتراط الشاهدين، من يقول وهو مذهب أحمد أن من شروط صحة النكاح الشهود أو الشاهدان، يرون أن الإعلان مستحب، ومن يرى أن الإعلان هو الشرط لا يشترط شهود الشاهدين وإنما يكتفي بالإعلان، ويجعل الإعلان شرطا لصحة النكاح. على كل حال، الأصل في النكاح أن يعلن، ولا يكون النكاح سرا، ولا يكون النكاح سرا، وإنما يعلن بين الناس. قال: وتضرب عليه النساء بالدف. الضرب بالدف للنساء مستحب في مثل هذه المناسبة، وهي مناسبة النكاح، وقد أمر النبي بذلك أمر إرشاد صلوات ربي وسلامه عليه: ويغنين بما شئنا، كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أتيناكم فحيونا نحييكم. هذا مما علم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الكلمات الطيبة التي تقال في مثل هذه المناسبات. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تغني تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: كفي عن هذا وقولي غيره، كفي عن هذا وقولي غيره. إذن تختار الكلمات وتنتقى في مثل هذه المناسبات. وهنا مسألة لأهل العلم، ألا وهي: هل هذا الأمر خاص بالنساء، الضرب بالدف في الزواج، أم أنه يجوز للرجال أيضا أن يضربوا بالدف لمثل هذه المناسبة؟ على خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من منع ذلك وقال: هذا خاص للنساء، لأنه لم يعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بالدف لمثل هذه المناسبة. وبعض أهل العلم أباح ذلك، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: نذرت أن أضرب بالدف على رأسك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بنذرك. فأذن لها أن تضرب بالدف على رأسه صلوات ربي وسلامه، مو تضربه بالدف، تضرب بالدف على رأسه، فضربت بالدف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن الضرب بالدف للرجال وللنساء مباح، وإن كان الأصل أنه للنساء لا للرجال. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ولاية النكاح، الولاية في النكاح. قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. نرى أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يعني لم يرتب شروط صحة النكاح، لم يرتب الشروط، وإنما رتبناها تبعا لغيره من أهل العلم. على كل حال، ذكر هنا الولي والشاهدين. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، ثم أبوه، وإن علا ثم ابنها، ثم ابنه، وإن نزل ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان. ثم قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا عنها غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمه. هذه مسائل ذكرها ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في قضية الولاية في النكاح. ويمكن تقسيم كلامه رحمه الله تعالى إلى ترتيب الولاية أولا، فترتيب الولاية كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى أو الولاية على الأب ثم الجد، يعني الأب وإن علا، ثم الابن فابن الابن، الابن ومن وإن نزل. هل يمكن أن يزوج الابن أمه؟ ممكن، إذا كانت الأم في الأربعين وولدها بالعشرينات 22 أو 23، يعني رجل كبير يعقل ويفهم، تريد أمه أن تتزوج فيزوجها، ولا في مشكلة عندكم؟ عندكم مشكلة؟ ما في مشكلة. يمكن الولد عمره 22 ومعونها 40؟ عادي عادي. طيب إذا عادي يعني ما في مشكلة. خاصة نساء في السابق كنا يتزوجنا ولهن من العمر 13 سنة و14 سنة و15 سنة، وتحمل في السنة الأولى وفي السنة الثانية، فتكون بينها وبين ولدها سنوات قليلة، 15 سنة 16 سنة، يعني يمكن أن يزوجها ابنها. نجد هنا في المذهب أنهم قدموا الأب على الابن، مع أن في الميراث يقدم الابن على الأب. في الميراث في العصبات، في الميراث عصبة الابن أو البنوة أقوى من عصبة الأبوة، وذلك يقول بنوة أبوة أخوة عمومة، فالبنوة أقوى في الميراث، لكن في ولاية الزواج الأبوة أقوى، الأبوة أقوى في الزواج. فإذا إذا حضر الأب والابن لتزويج المرأة فأبوها مقدم على ابنها، أبوها مقدم على ابنها في تزويجها. فإذا توفي زوجها أو طلقت مثلا وابنها له من العمر 23 سنة وأبوها له من العمر 27 سنة، يصير؟ ليش تضحك؟ ما يصير؟ ما يصير؟ ما تدري؟ لا صعب هذا، ما تدري صعب. يمكن يصير؟ يصير؟ ابنها 23 وابوها 27، ما يصير مرة. طيب إذا قلنا الابن 23 أقل تقدير في عمرها قريب من 40، أبوها على الأقل يعني كم؟ 60 55، يعني مش حالك. طيب فإذا حضر أبوها وحضر ابنها من يكون وليها؟ وتنازع، قال الأب أنا أزوجها أبوها، ابنها قال لا أنا أقوى منك في الميراث، لو ذبحناها الحين أنا أرث أكثر منك. قال لا مو صحيح، قال صحيح أذبحها جرب. يصير؟ ما يصير. إذن فإذا حضر الابن والأب فالأب مقدم، لأنه أولا هو عصبة قريبة جدا، ثم هو أعلم بالمصلحة من الابن، أعلم بمصلحتها، فيقدم الأب. فإذا قدمنا الأب قدمنا من بعده، وهو من؟ الجد. فإذا حضر جدها وابنها مقدم الجد أيضا، يقدم الجد على الابن. إذا الأب وإن على ثم الابن وإن نزل، ابنها ثم ابن ابنها يزوجها. طيب إذا ترتيب الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابني ثم ابن الابن، قال ثم الأقرب من العصبات، الأقرب من العصبات. هنا اتفق أهل العلم بعد أن اختلفوا في الفرائض، كما قلنا في الفرائض البنوة مقدمة على الأبوة، وفي النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، لكن ما بعد الأبوة والبنوة متفق عليه، وهي أن تأتي الأخوة ثم العمومة، الأخوة ثم العمومة، بنوة أبوة أخوة عمومة. فبعد إذا امرأة لم يكن لها أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن موجود، فهنا وليها أخوها، وليها أخوها. الإخوة ثلاثة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا، انسى الأخ لأم، الأخ لأم لا يمكن أن يكون وليا. الولاية في من؟ في الشقيق وفي الأخ لأب، الشقيق والأخ لأب. إذن هذان هما أولياء المرأة، هذان هما أولياء المرأة، الأخ الشقيق والأخ لأب. أما الأخ لأم لا يكون وليا، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. إذا كانت امرأة عندها أخ شقيق أخ لأب، لا يجوز للأخ لأب أن يزوجها مع وجود الأخ الشقيق، كما أنه لا يجوز لأخيها أن يزوجها مع وجود أبيها. يعني الأب موجود، الأخ ليس له الحق أن يزوجها، وإن زوجها الزواج ما يصح، لأنه ليس وليا لها أصلا، وإنما يكون وليا لها إذا عدم وليها الأصلي وهو الأب أو الإبن، ينتقل تصل إلى الأخ الشقيق. فالأخ لأب إذن لا يزوج إلا إذا عدم إيش؟ الأخ الشقيق. فإذا لم يكن لها أخ شقيق ولا أخ لأب، ينظر لها أبناء الإخوة، ابن الأخ الشقيق يزوجها. فإذا لم يكن لها ابن أخ شقيق، ابن الأخ لأب يزوجها، يعني اللي هي عمته التي هي تكون عمة له يزوجها. فإذا لم يوجد هؤلاء يأتي العم. البعض يظن بعد الأب يأتي العم مباشرة، غير صحيح أبدا. بعد الأب يأتي الجد، بعد الجد يأتي الابن، بعد الابن ابن الابن، بعد ابن الابن يأتي الأخ الشقيق، بعد الأخ الشقيق الأخ لأب، بعد الأخ لأب ابن الأخ الشقيق، بعد ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، بعد ابن الأخ لأب يأتي العم. فالعم بعيد. لكن إذا ابن الأخ مثلا قدم العم من باب الإكرام، هذا توكيل ولا بس، لكن هو الولي الحقيقي. الولي الحقيقي هو ابن الأخ وليس العم، يعني ابن الأخ مقدم على العم في ولاية الزواج. طيب، إذن بعد ابن الأخ الشقيق يأتي ابن الأخ لأب، بعده يأتي العم الشقيق، يعني أخو أبيها من أم وأب. فإذا لم يوجد عمها الشقيق يأتي عمها لأب. فإذا لم يوجد ابن العم الشقيق، فإن لم يوجد ابن العم لأب. وهكذا ترتيب العصبات، يعني أبوة في النكاح أبوة بنوة أخوة عمومة، هذه ولاية النكاح. طيب، إذن هؤلاء الأولياء في الأصل. طيب، إن لم يوجد هؤلاء المعتق، إذا كانت أمة اعتقت، رجل اعتق أمة، عبد عنده اعتقها، يكون هو وليها في النكاح إذا ما عندها أقارب. إذا لم يكن لها أقارب وهي أمة عنده اعتقها في سبيل الله تبارك، قال لها اذهبي أنت حرة، فصارت حرة، ثم بعد جاءت إيش تتزوج، هذه الحرة صارت حرة الآن، جاءت تتزوج. إذا عندها أب أو ابن أو أخ أو ابن أخ أو كذا، هم أولياؤها. لكن إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فيأتي المعتق، يأتي المعتق يكون وليا لها في النكاح، معتقها. فإن لم يوجد المعتق، الأقرب من عصباته هو، يعني أبوه ثم ابنه ثم أخوه، وها الذي ذكرناه في عصبات المرأة. فإن لم يوجد هؤلاء كلهم يأتي السلطان، يكون السلطان وليا لها. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، انتبهوا لها الآن. بعض النساء الأجنبيات غير العربيات خاصة، تكون مثلا في أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو أي بلد من البلاد، طيب، فيذهب لها الرجل هناك ويتزوجها بوليها، المهم جاءت إلى البلد هنا مثلا، ثم مات زوجها أو طلقها أو حتى لم تكن تزوجت، المهم أنها تعيش معنا وليس لها ولي، لأن أهلها جميعا كفار مثلا، والكافر لا ولاية له على المسلم. فالبعض يفتيها بقوله إيش تزوج نفسها، هذا باطل غير صحيح، المرأة لا تزوج نفسها. من يزوجها؟ يقولون المليج، يعني الذي يكتب العقد يقول أنا وليك أزوجك من فلان، على أساس هو وليها؟ ما هو صحيح هذا أبدا. أو يقول لا اختاري وليا، اختاري ولي، من تبين ولي؟ قالت والله مزيون هذا، خلى ولي. طيب، قال كن وليا لي، يصير وليا لها؟ إذا تستطيع هي أن تنتقل ولي، هي تزوج نفسها بعد، ما استفدنا شيئا. إذا لا يصح هذا الأمر، وإلا لو أعطيناها هي تختار الولي أعطيناها تزوج نفسها، لأن معنى لماذا وضع الولي للمرأة؟ ما الحكمة؟ أن المرأة ناقصة عقل وأنها قد لا تحسن الاختيار وأنها قد تغلبها عاطفتها على عقلها. طيب، فلذلك ناسب أن يكون أحد إيش يشاركها في هذا الاختيار. صحيح أنها لا تزوج رغما عنها، لا بد من موافقتها، كذلك أيضا لا يكتفى برأيها، لا بد من رأي يساند رأيها، وكان هذا الرأي أقرب الناس أو أحب الناس إليها أو أحنى الناس عليها، وهم أولياؤها، أبوها أو جدها، ابنها أو ابن ابنها، أخوها شقيق، أخوها لأب، عمها ابن عمها، وهكذا. فإن عدم هؤلاء فيأتي السلطان، السلطان اللي هو إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، هو يكون وليها. ثم السلطان ينيب عنه غيره كالقضاة مثلا، يجعل القضاة أولياء، فيكون القاضي وليها وليس المليج، ليس الذي يكتب العقد، وإنما القاضي هو الذي يكون وليا للمرأة في مثل هذه الحالة. طيب، قال الوكيل يقوم مقام من وكله. عندنا وكيل وعندنا وصي، انتبهوا، عندنا وكيل وعندنا وصي، فرق عظيم بين الوكيل والوصي. الوصي هو الذي يكون بعد الموت، والوكيل هو الذي يكون في الحياة. الوكيل أن يأتي أبو المرأة وليها فيقول: يا فلان زوج ابنتي فلانة من فلان، ما اسمك؟ محمد. يقول: يا محمد وكلتك أن تزوج ابنتي فلانة نورة حصة مريم من فلان خالد أو يوسف أو عبد العزيز اللي يكون. طيب، فوكله أن يزوج ابنته، هذا يقال له وكيل. الأمر هنا ما في أي بأس، والوكيل يقوم مقام من وكله. الوصي يكون بعد الموت، يعني الأب شاف نفسه يعني أصابه مرض الموت ويمكن أن يموت وكذا، خايف على بناته، فجاء لصديقه أو جاره وهو رجل صالح ثقة أمين، قال له: أنت وصي على بناتي.
إخوانها أحس الله ما هو وطي، أو عمامها أو نعمها وكذا اللي يكون، لكن يقول له: أنت وصي على بناتي تزوجهن. ثم ما تعدى الوصي هذا ليس له حق أن يزوج أحدا، لأن الوصية تنتهي بموت الموصي، الوصية تنتهي بموت الموصي، ويأتي وليها الشرعي بعد الأب الجد، بعد الجد الابن، هذا الذي ذكرناه قريبا. الفرق بين الوصي وبين الوكيل، فالوكيل يقوم مقام الموكل له، بينما الوصي لا يقوم مقام الموصي له. أقصد في هذه القضية قضية إيش؟ ولاية، يعني هناك وصي شرعي عليها مقدم على الوصي الذي جعله وليها، حتى لو كان ولي أخوه جعله وصيا في أخلاف الأخلاف يأتي مكانه. فالقصد أن الوكيل أن الوكيل بحياته ما دام كان إيش؟ كان مجرد توقيع الأوراق فقط، ولكن موافق من هو. أما الوصي لا، موافق من الوصي هنا، فاختلف الأمر إذا. فالقصد إذا أن الوكيل يكون مقام موكله، أن من الوصي فلا. طيب، قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، يعني لا يصح أن يزوجها أخوها مع وجود أبيها وأمها، ولا يجوز تزويج الأخ الأب مع وجود الأخ الشقيق، ولا يجوز تزويج العم مع وجود ابن الأخ أو الأخ.
الأبعد لا يزوج مع وجود الأقرب، لماذا؟ لأن الأبعد ليس وليا لها أصلا، هو أجنبي، يعتبر أجنبي، الآن يعتبر أجنبيا، ليس له الحق أن يزوجها، ليس وليا لها، فلا يكون وليا لها إلا إذا جاء دوره، فإذا لم يأتي دوره فليس وليا للمرأة. إذن لا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب. إذا كان أولياؤها في درجة واحدة كالإخوة فلا يلزم الأكبر، يعني امرأة في أن تتزوج أبوها ميت وليس عندها ابن ولا جدها موجود، إذا من أولياؤها؟ إخوتها، عندها أربعة إخوة كلهم كبار، أصغر واحد 30 وأكبر واحد 50 إخوتها، وتبي أي واحد من إخوتها يجوز يتزوجها، لا يشترط الكبير، لا يشترط في وليها أن يكون الأكبر من الإخوة، أي واحد من الإخوة له أن يزوجها، ولا يشترط اتفاق الإخوة كلهم على تزويجها، يعني لابد أربعة يوافقون، لا مو لازم، أحد إخوتها كل واحد في حد ذاته يعتبر إيش؟ يعتبر وليا، كل واحد في ولي في درجة الآخر، فلا يشترط تزويج الأكبر، لكن باب الاحترام والتقدير يقدم الأكبر، هو الذي يوقع، هو الذي يقول زوجتك، هذا حق ما في كلام، لكن نتكلم عن صحة عقد وعدم صحة عقد. فلو جاء أخوها الأصغر طيب، ولكنه عاقل بالغ راشد طيب، جاء وزوج أخته حتى لو لم يعلم إخوتها الباقون، طالما أنه ولي وجاء دوره كإخوته فله أن يزوجها. فإذن إذا كان الأولياء في درجة واحدة فلا يشترط الأكبر، أعمامها مثلا لها أكثر من عم، واحد من أعمامها يزوجها، لها أكثر من ابن عم كلهم في درجة واحدة، أي واحد من أولاد عمها يزوجها، لا يشترط الأكبر. إذا كانوا في درجة واحدة يزوجها أي واحد منهم. الولاية تنتقل أحيانا كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، هنا قال إلا يعني ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. هذه أسباب بها تنتقل الولاية مع وجود الولي الأصلي، يعني هو موجود لكن ننقلها منه إلى غيره. ما هي الأسباب التي تمنع؟ الصغر، واحدة تبي تزوج عندها ابن وعندها أخ، من يقدم؟ الابن، لكن ابنها عمره 10 سنوات صغير، نقول هنا ليس وليا، لأنه ليس وليا على نفسه أصلا، فكيف يكون وليا على غيره؟ فننقل الولاية من الابن إلى الأخ. إذن الصغر يكون إيش؟ مانعا من الولاية، وسببا لنقل الولاية من شخص إلى شخص آخر، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، إذن الصغر. السبب الثاني الجنون، عندها أخ لكنه مجنون، أخ شقيق، فيزوجها أخوها لأب. يقول كيف يزوجها أخوها لأب وعندها أخ شقيق؟ نقول مجنون، وهذا المجنون لا ولاية له عليها، لأن هذا يحتاج أيضا إيش؟ إلى ولي عليه، فهنا تنتقل الولاية من الأخ الشقيق إلى الأخ لأب. كذلك مخالفة الدين، إذا كان أبوها كافرا تنتقل إلى ابنها، إذا كان ابنها كافرا تنتقل إلى أخيها، إذا كان أخوها كافرا تنتقل إلى أخ لأب، إذا كان أخ لأب كافرا تنتقل إلى ابن الأخ، وابن الأخ لأب، العم ابن، وهكذا تنتقل من شخص إلى شخص إلى أن يصدق في شخص من هؤلاء أنه تجتمع فيه شروط الولاية. فإذا كان إذن الولي مخالفا في الدين فإنه لا تكون له ولاية. وهنا مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا كان مخالفا للدين قالوا لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف تكون مسلمة وليها المتسلط عليها يكون كافرا؟ لا يصلح. طيب لو كان العكس، هي كافرة وليها مسلم، يعني الأب أسلم وبنته لم تسلم، ابنته لم تسلم، ولا ما يصير؟ يصير، رجل أسلم وعنده بنت والآن على وجه الزواج، جو قال الله بنخطب بنتك فلانة، قال أنا مخالف لها في الدين، هو فعلا مخالف لها في الدين، طيب هل يكون وليا لها أو لا يكون؟ على المذهب لا يكون وليا لها لمخالفته لها في الدين، كما أن الكافر لا يكون وليا للمسلمة قالوا كذلك المسلم لا يكون وليا للكافرة. وبعض أهل العلم قالوا إنما منع الكافر أن يكون وليا على المسلمة لأنه نوع من التسلط والسبيل، والله قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا غير متحقق في الصورة الثانية، وهي أن يكون الأب أو يكون المسلم متسلطا على الكافر. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بأنه يكون وليا لها، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يقول أنه يكون وليا لها إن كان الأب مسلما وهي كافرة، وإن كانت مخالفة له في الدين فإنه يكون وليا لها، لأن هذا لا يعيبه ولا يضره، ولكن يضر إذا كان المتزوج مسلما يعني المرأة مسلمة ووليها يكون كافرا هذا يضر، لهذا نوع من التسلط عليها. الرابعة العضل، وهذه مسألة مهمة جدا وهذه تمس الواقع. العضل هو أن يمنع الرجل موليته من الزواج لمصلحته هو، لمصلحته هو يمنعها من الزواج، لا لمصلحتها ولكن لمصلحته، يعضلها يمنعها من، كل ما تقدم شخص رفضه، كل ما تقدم شخص رفضه، بس هذا عضل، هذا يسمى عضلا، وهذا واقع موجود. وبعض الناس وجد حلا لهذا العضل بأن تتزوج بدون ولي، وهذا حل فاسد ولا يجوز، وزواجها بدون ولي زنا، زواجها بدون ولي زنا، محرم لا يجوز. فبعض الناس يشتكون هنا يقول طيب الأب ما يريد أن يزوجها، أب عاضل ولا، كل ما جاء أحد رده ورده ورده، ليش رديته؟ معاجبني معاجبني معاجبني. قد تكون له مصلحة في مالها إذا كانت تعمل مثلا، أو هو يريد شخصا معينا هي لا تريده، أو أي سامل، أو عناد، أو غير ذلك من الأمور. المهم أنه عضلها. وقد سمعنا بعض القصص في مثل هذه الحالة، حتى أنه ذكر أحدهم أن رجلا كانت له ابنتان، وكلما تقدم خاطب رده، كلما تقدم خاطب رده، حتى امتنع الناس عن التقدم لهاتين البنتين، خلاص الناس قالوا هذا لا يزوج، حتى تجاوزتا أو بلغتا قريبا من 40، يعني بينهما سنة أو سنتين، المهم يعني هذا السن غالبا يقل المتقدمون له أو للزواج به. فبعد ذلك مرض الأب ويقال أنه مرض الموت، فاجتمعت ابنتاه عنده، فشعر بالندم والحسرة أنه يعني منعهما من الزواج، وكلما جاء خاطب الردة، وغالبا يكون ما عنده عذر ولا شيء، وإنما لأسباب كما قلنا مصلحية له، فشعر بالذنب، فقال لابنتيه أنا الآن مقبل على الله تبارك وتعالى وسأموت، وأنا حقيقة يعني وقفت في طريقكما في الزواج وكذا، فاغفر لي سامحاني. فيقال إن إحداهما قالت له يا أبتي قل آمين، فقال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد، هكذا تدعو عليه، تقول أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتنا الزوجة والولد، هذا عضل، هذا عضل. طيب فما الحل إذا وقع العضل، إذا وقع العضل من الأبي فما الحل هنا؟ أو مو شرط الأب طبعا، أي ولي، أب عم أخ ابن أخ أيكم، المهم الولي لو وقع منه العضل، فما الحل للنساء هنا؟ الحل للنساء أن ترفع عليه قضية عند القاضي، أن تذهب إلى القاضي وتقول إن أبي منعني الزواج من الكفر، فيناديه القاضي ويقول لماذا تمنعها؟ إذا أبدى أسبابا مقنعة للقاضي، واقتنع القاضي أنه لم يأتيها الكفر، أو أنه لم يتقدم لها أحد أو كذا، واقتنع القاضي نعم، وإذا لم يقتنع القاضي بكلامه فإنه ينزع منه الولاية أو الولاية، ينزعها منه، يقول أنت لست كفء أن تكون وليا لها، ثم يقول مثلا لابنها أنت وليها، أو يقول لأخيها، يعني الترتيب الذي يأتي بالدور بعد الأب، يقول لأخيها أنت وليها، زوج أختك من شئت، اعتبر أبوك مات، اعتبره مات خلاص، أنت وليها، أو عمها أو كذا، فإن لم تجد أحدا يقول القاضي أنا وليك، ثم يزوجها القاضي، فتنزع الولاية بسبب العضل. إذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنزع منه إلى أقرب ولي، فإن لم يكن فإلى القاضي.